السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زال الكلام حول الرحلة الأبدية، رحلة الخلود، التي ما منا إلا وقد سيرتحل هذه الرحلة. ليس منا أحد لن يسافر هذا الطريق، كلنا مسافرين نفس الرحلة، ونفس المراحل هتمر علينا كلنا، ما فيش واحد مستثنى من هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحبنا في هذه الرحلة، ويكون معنا معية خاصة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدارين. تكلمنا في بكورة هذه السلسلة عن سورة قصيرة عميقة المعنى وإن كانت قليلة المبنى. هذه السورة قصيرة الحروف والأسطر، لكن كثيرة المعنى، وهي سورة التكاثر. وكنا توقفنا عند قوله حتى زرتم المقابر، فقلنا أن نهاية حفلة التكاثر ديت والدوامة ديت اللي ناس كتير يعني تايهين فيها ومشتبكين فيها، دول هينتهوا إمتى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. وزورتم ده سبحان الله فيها معاني كتير، منها ان ده مش المقر النهائي، لان طالما في زيارة يبقى في ارتحال، ومهم جدا ان تكونوا عندكم العمق ده والتعامل ده مع كتاب الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية عاوزين سبحان الله ان ربنا يفتح علينا وعليكم، وتكونوا يعني اصحاب آية، اصحاب صورة، اصحاب قصة، يكون عندكم موسوعية مع آية. يعني إذا ذكرت سورة التكاثر، لو عاوز تعرف فيها حاجة، عليك إيه بالأخ فلان، عليك بالأخت فلانة، ما شاء الله. قصة يونس، لا الأخت ديت أو الأخ ده الله أكبر عليهم. سورة يونس دي بتاعتهم، زي كده إيه، أنت عاوز مجال كذا، ارجع لفلان ده تخصصه. ففي ناس كده دي تخصصها، بيكون ما شاء الله مشغول ليل نهار بحاجة معينة. في ناس مشغولة بالفاتحة، وده إن شاء الله لعله في دروس أجود ما يكون أتكلم معاكم في تجربة إنسان مع سورة الفاتحة، تجربة خاصة قد إيه إن ده راجل خلاص بقى أشبه إن هو متخصص صحبة السورة، سورة الفاتحة ليه صحبة معاها. إذا احتجت حاجة، ففي ناس كده يكون إذا احتجت حاجة من آية الكرسي إن شاء الله فلان ده بابه، الله أكبر. زي النهاردة ما نيجي نتكلم في التجويد، أنا عاوز حكم معين مثلا أسأل عليه، ولا حاجة في التجويد، ولا حاجة في الفنيات الخاصة، أو كتاب معين للأطفال في التجويد، أو حاجة للكبار، يقولك اسأل فلان، اسأل فلانة. ليه؟ لأن هي صارت موسوعة في هذا الباب. متى نراك موسوعيا مع آية، مع قصة؟ مين النهاردة ان احنا يعني لو احتاجنا قصة ادريس نسأله؟ مين منا لو قلنا عاوزين يكلمنا عن عزير يكلمنا؟ مين من اهل القرآن ومن الناس ومن المقبلين على كتاب الله اذا احتاجنا حاجة عن هدهد سليمان يحكي لنا؟ والهدهد والقصة والكلام ده كله، المعنى ده مهم جدا جدا ان الواحد يهتم به، ويكون له موسوعية خاصة مع هذا الكتاب. ولو في آية واحدة بس، آية واحدة ما فيش مشكلة تكون عندك الآية دي بينك وبين هذه الآية علاقة، علاقة صحبة، علاقة ود، علاقة حب. فحتى زرتم، كلمة زرتم دي تفيد ان دي زيارة، وبالتالي أنا فهمت من الآية دي عما أقرأها أن أنا مش هطول حياتي، مش هتكمل هنا. لا، يبدو أن مش القبر هو مش الخلود، لا القبر ده شكله محطة، حتى زرتم زيارة ثم ارتحال، سبحان الله. والإنسان يهتم جدا ويسأل نفسه، أما رب العالمين قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دنتكم في الحفلة دي إلى أن دخلتم القبر، دخلتم القبر وأنتم في هذه الحالة، نسأل الله العفو والعافية. فصاحب القبر زاره ولم يتمكن من كتابة الوصية، خلاص كان نفسه يكتب وصيته راحت عليه، وصاحب الذنب راح ولم يعني يتمكن من توبته، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. وصاحب المال ذهب ولم يكثر من النفقات والصدقات. تخيلوا بقى الحسرة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على المحطة ديت في رحلة الخلود، إن الإنسان إذا مات وشيعت الجنازة بتاعته يتبعه ثلاث، إيه هم الثلاثة دول؟ المال والأهل والعمل. ماله ده يعني مؤشرات المال، بتشوف علية القوم اللي ماشيين، وتشوف بعض السيارات، وتشوف الدنيا ولبس العيلة بتاعته يعني، فبيبان لك كده مؤشر في المجمل المال بتاعه ايه، هي اخباره. والاهل انت تكون شايفينهم، والعمل مين اللي هيبقى ومين اللي هيمشي، مين اللي هيبقى ومين اللي هيمشي، سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرتحل، يبدأ يعود المال، يعود الأهل، تعود كل دول بيرجعوا. طيب مين اللي هيبقى؟ يبقى العمل يا ربي، نسأل الله السلام. استشعروا بقى في ناس هيكون عندها حسرة، ايه هي الحسرة؟ ان يشوف ماله كده فيقول له من انت، يشوف ماله قصدي العمل ويقول له من انت، فيقول له انا عملك، ويبص على الأهل فيكون آخر حاجة هيسمعها في حياته قرع نعالهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس فينا أن آخر حاجة هتكون ارتباط بيهم إنها تسمع مكان الأحذية وهو ماشي، يكون آخر شيء إنك تسمع قرع نعالهم. يا الموضوع تلخص في المشهد ده، هذه الدنيا اللي انت خرجت بيها، قرع عليهم صوت النعل كده هو ماشي وخلاص، نسأل الله السلامة. وشوفوا انه مش هدنك قاعد مع والدك ولا والدتك ولا زوجتك ولا ابنك، خلاص هتسيبه، وآخر حاجة ابنك هيسمعها منك قرع النعل، نسأل الله السلامة. من غيب لشهادة، هذا الأمر الآن غيب، غدا يكون شهادة. استشعروا بقى حسرة الإنسان وهو بيقول لماله انت رايح فين، ويشوفه هو ماشي، ويشوف اهله هم ماشيين، ويلاقي عمله، مين انت، انت عامل انت مالك كده، شكلك كده، ايه اللخبطه دي، فيبدا الحسره والانكسار يحصل له بقى. ايه هو بقى الحسره هنا؟ ان يلاقي العمل ده انت اقل واحد، انا قضيت وقت عشانك، ويبص على المال وهو ماشي، ده انت اللي خدت وقتي كله، ويشوف الاهل، انتوا اللي خدتوا وقتي برضه، كنت كل شويه قاعد ايه يعني العب معاكم وافسحكم واديكم واجيبكم يمين وشمال واعلمكم واسافر واعمل والكلام ده كله، بس انا ما انشغلتش بعملي، يعني العمل بتاعي ده كان اخر حاجه ممكن افكر فيه، سبحان الله. تبدا بقى الحسرات، في ناس تتحسر، في ناس ما شاء الله يبقى ده يوم الفرح بتاعته، في ناس هيتقال لهم نومه العروس، وفي ناس نسأل الله السلامة، ربنا عافينا. فحتى زرتم المقابر، المقابر الكفن واحد يا جماعة، الكفن واحد، واحد للغني واحد للفقير واحد لكل حد، للوزير والحقير، ما فيش حاجة بس اسمها انت ده هياخد كفن معين وده هياخد كفن معين، لا انتهى، كل الذي تملكه صار لغيرك، كل الذي تملكه صار لغيرك، هيتحرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك هذه المعاني جيدا، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا وعلمنا وربانا وأرشدنا لهذا الأمر. فيقول لك مالك الحقيقي ما قدمت، المال الحقيقي اللي انت تقدمه. ولذلك لما دخل عمر على احد اصحابه وقال له الم اوسع عليك، انا مش وسعت عليك من باب يعني بيت المال وانا امير المؤمنين وسعت عليك والكلام ده، فين انت؟ فيقول له ايه، سبحان الله، فيقول له يا امير المؤمنين لنا دار ننتقل اليها، فكلما اتى الينا شيء ها هنا ارسلناه هناك. يا سلام، ايه البساطه والسلاسه وراحه البال دي، ايه النقاء ده؟ يعني في واحد بتقول له هو ساكن في الزقازيق وهينتقل وهيسكن في هولندا وخلاص هيغادر مكانه تماما، بس هو في الزقازيق كده ايه، مجرد يعني مندوب قاعد سنه سنتين وهيرتحل بس، ويقعد بقى ايه في هولندا 100 سنة. الشخص الطيب ده هل يعقل ويكون من العقل انه ينشغل ليل نهار بشراء اراضي وبناء اراضي وفتح مشاريع في المكان اللي هو سيرتحل عنه؟ اهذا يسمى عاقل؟ نسأل الله السلامة، ده مش عاقل خالص اللي يعمل كده. ليه؟ لانه مش فاهم الخطه ماشيه ازاي، مش فاهم الامر ماشي ازاي. طيب هو احنا ليه بنبني كتير ومشغولين كتير بالكلام ده؟ اقصد بالبناء، يعني اقصد بالايه، ارتباط بالماديات عموما، لا اقصد البناء كمجرد بناء. الليل مهما طال، مهما الليل طول، لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من نزول القبر. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. الدنيا مش هتكمل كده. ولذلك في يوم من الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامه واحد فقال هل كان يكثر من ذكر الموت؟ واحد يعني ابن عمر بيقول يعني ان في واحد ذكروه وكنت داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ايه عاشر ايه تاسع وعشرة او عشر وتسع حاجة زي كده يعني، فبيقول ان انا كنت ايه عاشر القوم، يعني كانوا هم 9 وانا كنت رقم 10 ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي واحد جه امال يثني على مين؟ على واحد والنبي ساكت لا يتكلم، في واحد مات يعني والناس امال تتشكر فيه خير يعني والنبي ساكت خالص ما تكلمش. فلما أكثروا من المدح والثناء فسألهم النبي سؤالا بريئا كاشفا شافيا يعني هاديا لهم في معرفة مقامات الناس، قال هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني بيقولوا هو كان معروف بذكر الموت؟ فقالوا له لا. قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون به. الله أكبر، نسأل الله أن يسلمنا. بعلوم يعني مش قوي كده زي ما أنتوا بتقولوا يعني. ليه؟ لأن المصطفين الأخيار أخلصهم الرب بخالصة ذكر الدار. فإنك تقول فلان ده مش عارف إيه وفلان ده، على هو كان بيذكر الدار الآخرة كتير، كانت حاضرة معاه ولا لا؟ ولذلك لما سئل النبي اي المؤمنين اكيس، مين يا رسول الله، مين اعلى الناس كيس فطن، قال اكثرهم ذكرا للموت، اكثرهم للموت ذكرا. سبحان الله، ايه المضاد الشرعي للتكاثر؟ التكاثر ده مرض، ايه المضاد الشرعي ليه؟ ذكر الدار الاخره. احنا مشكلتنا اللي احنا في عصر ثقافة الاستهلاك والقوة المادية في كل حاجة، قوة شرائية، تلاقي مثلا عنده تكاثر في الشراء، عاوز يشتري 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 يشتري، تشتري ليه؟ ما فيش. فنسأل الله السلام. الحقيقة ديت على في ناس كتير على فكرة بالمناسبة، وممكن بعض من يسمعني الآن لا يحب أن يسمع شيئا عن الموت، هو ما يحبش يسمع حاجة عن الموت، رغم أن الموت هو الحقيقة الوحيدة عند الجميع. لابد، نعم أنا مدرك أن هناك من يذكر الموت بطريقة يعني ترعب من أمامه، لا تدفعه للانطلاق مع الله سبحانه وتعالى. فالمعنى ده مهم جدا إن الإنسان يوفق إليه، وإن يسدد وهو يعني يوصل المعلومة ويدرك المستمع، هل المستمع ده طفل فإزاي يوصلها ليه، وهل يعني سبحان الله في ناس ممكن توصل الموت لأشخاص يقولوا إيه بخن بخن إنها لحياة طويلة أن أبقى وفي يدي هذه التمرات أو حتى أكل هذه التمرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة بيكلم واحد يعني عن الشهادة والموت وكده، وهو كان بيأكل التمر، فيقول ياه أنا لسه هستنى التمر ده يخلص، إنها لحياة طويلة. طيب التمر ممكن لو أنا قدامي طبق تمر أخلصه في قد إيه؟ أنا دلوقتي قدامي طبق تمر ياخد من وقتي قد إيه؟ 10 دقايق. أنا لو بمصه مصا مش هيعدي ربع ساعة، سبحان الله. لكن هو قال عليه إيه؟ إنها لحياة طويلة، ياه ده وقت طويل أوي، سبحان الله. فعلى طول انطلق، ولذلك بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يجي ينام يقول اللهم طال شوقي إليهم فعجل قدومي عليهم، يعني يقول له يا رسول، يذكر محمد والصحابة وبتاع، فيقول له يا رب أنا طال شوقي إليك، أنا شوقي خلاص، سبحان الله. في ناس وصلت الدرجة دي؟ آه والله في ناس وصلت الدرجة ديت. ولو تتبعتم المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات وبعدهم، تلاقيهم سبحان الله كان عندهم حرص. ولذلك خالد بن الوليد قالها مرة لواحد، إن شاء الله في فرسان النهار نتعلمها، لما قال له انتوا ايه يا اخي، انتوا مين وعملتوا ايه وانتوا، قال له سبحان الله، لخص له المشهد، قال له جئتك بقوم يحبون الحياة، يحبون الموت ويحرصون عليه كما تحرصوا انتم على الحياة. طبعا نحن لا نتعبد بالموت وخلاص، لا، لان الحياة في سبيل الله ايضا لها لذة ولها طعم. والحياة من علامات، لأن طبعا الحياة في سبيل الله هي أشق من الموت في سبيل الله أحيانا، ولكن هناك ثم معنى دقيق يحتاج أن ينتبه إليه. من مؤشرات أن هذه الحياة في سبيل الله أن المرء لا يكون فارا وكارها للقاء الله، دي من علامات، دي من علامات ومؤشرات ان الحياة دي في سبيل الله. لان بعض الناس يقول طب والحياة في سبيل الله يا عم الشيخ، مش دي برضو في دي عليها حسنات؟ اه عليها حسنات، بس اتأكد ان الحياة دي في سبيل الله، ما تكونش في سبيل تجميع الدنيا وطلاء الحياة الدنيا ونصبغها بس من الظاهر، نلبسها ايه يعني، عارفين الكوتينج بتاع الدواء، جماعة الصيادلة يجي مثلا واحد ياخد دواء مر فيقول له يعمل له غطاء كده يعني حلية، فيروح بقى يديك الدواء المر ده عليه اي حاجه كده يتحلي بقى، فيجي خاصه ادويه الاولاد الاطفال وكده. فاحيانا احنا بنعمل كده مع انفسنا، احيانا احنا بنعمل كده مع انفسنا، نكون شغالين ليل نهار لدنيانا بس نحط عليها كده ايه حاجه ايه يعني غطاء كده. ايه الغطاء؟ آه هي لله، هي لله، لا للمنصب ولا للجاه. هتضحك على نفسك، فكرة يقول لك أنا داخل الطب وداخل هندسة والله عشان ربنا وبتاع، وعاوز أخدم ديني وعاوز مش عارف أعمل إيه والكلام ده كله، وأنا أهم حاجة إن أولادي أنا عاوزاهم نفسي يخشوا الطب عشان إيه، يخدموا الأمة ويخدموا الإسلام. طيب هو ابن حضرتك لو دخل هندسة أو دخل علوم ممكن يكون كده ارتد وهيبقى ملحد وهيخش النار، ولا هيكون في الدرك الأسفل؟ عادي جدا، خلاص اجتهد فهيدخل اي كلية، يدخل اي، او ما فيش سباكين هيخش النار، ما فيش تجار هيخش النار الجنة، ما فيش اي حد، ما فيش اي مهنة هتخش الجنة او تخدم الدين الا مهنة الطب او مهنة الهندسة او مهنة كذا. او احنا بنضحك على انفسنا كتير، لا، فنراجع ونشوف هل فعلا احنا بنعمل كده لله ولا لا، هل احنا بنعمل للآخرة ولا لا. فلازم ندرك تماما ان احنا المحطة دي كلنا هنعدي عليها، فنسأل الله ان يهون علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت قال لي ان للموت لسكرات، وهو من هو. فانت لازم بقى تعمل حاجات عشان تخفف. المشكلة في الموت أنك ستموت على مراده لا على مرادك. كانوا يقولون كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. أنت هتقولي وقتها أنت مش عارف. ولازم تبقى مدرك مهما تروح يمين شمال فوق تحت تجري قدام ترجع ورا، أينما ذهبت نهايتك قبر، حفرة 3 أذرع وشبر في ذراع وشبر. فلا تطمئن للدنيا لأنها ستتخلى عنكم أحوج ما تكون الدنيا وأحوج ما تكون إليها، هتتخلى عنك وتسلب منك أكثر ما تكون اطمئنانا بها. واسأل أي حد اقترب من النهاية، قل له كيف كانت الدنيا، يقول كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الإشكال ووجد الله عنده فوفاه حسابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على واحد فيقول قبر، يقول لهم قبر مين ده، فيقول قبر فلان، يقول سبحان الله ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون. صلي نافلة كده، ايه داخل كده بايع على الاذان 2 دقيقة، فتقول يا يعني خلاص كده، فتقول طب نصلي بسرعة كده ايه ركعتين بسرعة. يزيده ما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يا ربي بقية دنيانا، تخيل الآن أحب الناس إليك، تخيلوا أحب الناس إليكم وقد غادر الحياة. نسأل الله أن يجعل قبره نورا وضياء وينزل عليه الرحمة تترى. تخيلوا هذا الرجل بعث أو هذه الأم بعثت وهتقعد 3 دقائق بس، بالله عليك هتقعد يوم، بالله عليكم تتخيلوا ممكن اليوم ده يتقضي ازاي؟ روح كده عند القبور وبص كده من بعيد، وفي أيام الكورونا كده حاول تبص عليها كصور وتفرج عليها، وقل كما قال القائل وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب، نسيتني خلاص؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي، أرد عليك إزاي بس؟ أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي. خلاص أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي، فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب. سبحان الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لنا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما تركنش ليها أوي، خليك زي الغريب اللي مسافر بلد. شوفوا الناس دلوقتي اللي هيموتوا، نسأل الله أن يؤنس وحشتهم وييسر أوبتهم إلى بيوتهم، المنقطعين في كل مكان، واللي يقول لك إحنا معلقين في كل مكان. سبحان الله، دول مش عارفين يرجعوا، عاوزين يرجعوا لأنه حاسس بالغربة. أنت غريب في هذه الأرض ومش عاوزين نتكئ كل شوية ونضحك على أنفسنا نقول إيه ربي غفور رحيم. هالغفور الرحيم ده خلق جنة وخلق نار يرحم فيها الذي آمن به واجتهد في السير إليه، وخلق النار لمن طغى وتجبر وكمل في غفلته. مش كل واحد منا يظل شارد عن مولاه ويقول لي اصل ربنا غفور رحيم. يا جماعة احنا عاوزين برضو ننتبه ان في خطاب ممكن يضحك علينا، في خطاب ممكن يقول لي لا ما تقلقش، ده في واحدة دخلت الجنة في هرة، دخلت النار في هرة، ودخلت الجنة في سقيا كلب. ايوه هذا الحديث لم يساق حتى يتمادى الخلق في المعاصي، لا. يعني عما تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي أن الله يقول يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء، يعني ذنوبك تكتر 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 لغاية ما هي من الصحف والكتابة وصلت عنان السماء، ثم جئتني. أهم حاجة ترجع تيجي لربنا مستغفرا ولا تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه الذنوب أو هذه الأحاديث لما أتت في مغفرة هذه الذنوب لم تأتي حتى تجعل العاصي والغافل يتمادى. طيب أمال دي جت لإيه؟ جت حتى تيأس الشيطان منك، لأن الشيطان عمل لسان بيقع يقول له بس خلاص أنت راشق في النار كده كده، فيجي هذه الأحاديث وهذه الآيات تقول له لا سيؤسك من عبدي، أما وقد استغفروا لأغفرن لهم. فاحنا مش عاوزين برضو يعني نضحك على أنفسنا، ولئن رددت إلى إيه؟ إلى ربي لأجدن عنده. في ناس عايشة كده يقولوا لا لا لا، اللي اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، فقد الجنتين وصاحب الجنتين الحديث اللي بينهم. كان التاني ده إيه؟ هو مطمن يقول له إيه؟ لا لا بص أنا مش مقتنع إن في ساعة وإن في جنة أصلا وفي آخرة، ويا سيدي لو في آخرة وهنرد إن لي عنده للحسنى. لا طبعا، لأنه اداني في الدنيا هيديني هنا. طب ما ده دلوقتي كان محسن الظن، لا هذا كان مغتر بحلم الله، مغتر بستر الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويرحمنا ويعافينا وإياكم. كان عثمان بن عفان واحد يقول له أنت بتذكر الجنة والنار فلا أجدك يعني تبكي بكاء كما أراك عندما تذكر القبر. قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أول منازل الآخرة، ده أول الطريق، فلو سلك هنكمل. نسأل الله السلام. شوفوا كده تخيلوا، أوعى أنك تظن وتظن إنك عم تبص على المقابر كده إنك بيني وبين المقبرة وبينك وبين الميت ده شوية طين وتراب، لا لا عالم تاني خالص خالص، برزخ إلى يوم يبعثون. لكن حاولي تتخيلي كده وتمسك التراب، عارف التراب ده بتاع التراب ده بتاع مين، وانت في التراب كده امسك التراب ده، التراب ده ممكن يكون كان اجمل بنت في الجامعة من حوالي مثلا 50 سنة، والتراب ده كان اقوى شاب بيقف في الميادين. سبحان الله، اذهب للقبور كده وقول اه على اليوم اللي انا هخشك وهدخل في رغم عني من غصب عني، ومش هخرج ليوم القيامة. صلى الله الله المستعان، نسأل الله السلامة. ده لو حدث بس 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 صوتي الناس تسمعه تتجنن. يقول النبي لولا ألا تدافنوا، لو أنا بس أنا خايف عليكم أنكم مش تدفنوا بعض، لكن لو أنا ضامن أنكم بعد ما هطلب كده هيحصل لطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم ماذا يحدث في القبور. بس لو حصل انا عارف انكم مش هتروحوا تدفنوا بعض، يبقى والدتك تموت لا مش هدفنها. نسأل الله السلامة. عشان كده قال لنا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. القبر مكتوب على بابه ممنوع، مكتوب على بابه ممنوع الخروج، ممنوع التوبة، ممنوع الاستغفار، ممنوع محو السيئات، انتهت. عشان كده قال لك فأصابتكم مصيبة الموت، سماها مصيبة لأن الصحيفة أغلقت مشكلة إن القبر لجنة امتحان، يعني حتى لو دخلت خلاص بقى، لأ ده بيبدأ الامتحان، أخطر اختبار في حياتك. قاعدة تركزي كويس جدا وتغرسي في أولادك من وهم رضع، من ساعة ما دخلوا الحضانة، الامتحان ذاكر، الامتحان ذاكر، ويدخل ابتدائي ذاكر ونجيب له دروس، ويدخل اعدادي ذاكر، ومش عارف الثانوي يلحق عنق الزجاجة، وعشان تلحق منها وتحاول تعدي ومش عارف ايه، وكله وطوارئ في البيت، والانوار تبقى هادية وكله يبقى ساكت، وضغط وتوتر، كل ده عشان ايه؟ يعدي. وتدخل الجامعة عشان برضو تركز عشان تعدي، وبعدين تخش في الدوامة الماجستير وحاسب وبتاع عشان يكون ليا ايه، معايا سلاح وماشي. كمل 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 كمل. طب واخبر واخطر اختبار في حياتك عملت فيه ايه؟ تخيلوا كده عما هما بيختبروه ويسألوه التلات اسئلة، وفي الاخر يقولوا له هذا مقامك لو كنت اطعت الله، يوروا له الجنة كده، يقولوا شايف المكان ده، فيعجبه جدا يقول له اه ده كان مكانك، للأسف كان مكتوب لك لكن انت لم تطع الله. يا ربي على الحسرة والإحساس، الإحساس ده عمر ما حد يعني يشعر بالألم فيه إلا اللي يشاهده. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نجلس ولا يعني يمر علينا هذا الإحساس، لا من قريب ولا بعيد. كل واحد بقى عاصي في الوقت ده يتخيل إن هو اشتغل 5 6 سنين عاصي فوق الأرض ونسي آلاف السنين تحت الأرض، عامل حساب 3 سنوات فوق الأرض ونسي آلاف السنين تحتها. وأنت في المقابر لما تيجي تدفن حد، بص كده وأنت في المقابر على الدنيا، قول ياه، واقرأ بقى ألهاكم التكاثر، تعرف قيمتها. عشان كده ربنا قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا دي يعني للردع، ارتدعوا انزجروا، سوف تعلمون عاقبة ما أنتم فيه في الدنيا وفي البرزخ، سوف تعلمون العذاب والسخط الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. هنشوف في القبر النعيم، نعيم الموحدين، نعيم التائبين، نعيم الأوابين، نعيم من ذرف الدموع، ونعيم البارين. هنشوف في القبر كل نعيم هؤلاء، وهنشوف أيضا عذاب الآخرين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أنا لو ما اتكلمتش معاكم، أو لو حاسين إن السلسلة أو الكلام دوت أو المحاضرة دي، طبعا المحاضرات مش كده يعني كلها، لكن لو أنت النهاردة متضايق إن في حد بيكلمك على الموت، اعتبر إنك ما سمعتش مني حاجة. بس قبل ما تغادر السلسلة أو تغادر الدرس هقول لك كلمة، مش معنى ان حضرتك هعتبر ان انا ما قلتلكش حاجة ان الحاجات دي مش هتقابلك، لا والله هتقابلك، هتقابلك، وهتيجي في يوم من الايام تقول جزاه الله خيرا اللي حاول يفهمني وانا كنت متردد ومتوتر. لا انا مش جاي ارعبك، لكن كما قلت لكم الله يكلمنا كثيرا عن النار حتى ينبهنا برأفته ورحمته أن هذه دار لا تليق بك، وأنا سأتكلم في هذه السلسلة كل ما فيه ترهيب، فأريد منه أن هذا المكان لا يليق بك، لأنك إنسان مكرم وإنك مؤمن، لا يليق بك إنك تقابل الحاجات دي وانت مش مستعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، وينفعنا ويرزقنا واياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.